بسم الله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس مذاكرتنا ومدارستنا لرسالة قيمة من رسائل العلامة الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، حسب ترتيب الوضع الذي وضعته في قراءتنا لرسائل هذا الإمام، وهي رسالة المعروفة بالرسالة التبوكية، وهي رسالة عظيمة نافعة سميت بالتبوكية لأنه يعني المصنف رحمه الله كتبها موجهة إلى بعض من سأله من أهل تبوك فيما يتعلق بباب عظيم، وهو باب التوحيد. فجرت هذه الرسالة في ذكر الإقبال على الله تبارك وتعالى، وذكر حقيقة البر وحقيقة التقوى، وبيان حقيقة الهجرة إلى الله تبارك وتعالى، وأنها ليست محصورة ومقصورة على هجرة الأبدان، بل يسبقها هجرة القلوب. ثم ذكر ضمن هذه الرسائل أو هذه الرسالة فوائد عظيمة جليلة نافعة يحتاج إليها المسلم في سيره إلى الله تبارك وتعالى، كما سيتجلى علينا إن شاء الله تعالى من خلال قراءتنا لهذه الرسالة المباركة. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الذي سيره من تبوك ثامن المحرم 333 من الهجرة النبوية، بعد إرسال المنظومة التي أولها: إذا طلعت شمس النهار فإنه. قال رحمه الله: فصل.
طبعا قيل إنه سيره من تبوك، وذلك لأنه كان في رحلته إلى مكة وكتبها وهو في تبوك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وبعد حمد الله بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم في بعضهم بعضا، وفيما بينهم وبين ربهم. فإن كل عبد لا ينفك من هاتين الحالتين وهذين الواجبين: واجب بينه وبين الله، وواجب بينه وبين الخلق.
هذا من تمام تعمق الإمام في فهم مراد الله عز وجل. فهذه الآية آية جامعة فاذة عظيمة، تدل دلالة جلية على أن الأمور كلها مبنية على أمرين: الأول فيما يتعلق في تعامل العبد مع العبيد، وهنا القاعدة فيها: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأمر الثاني التعامل مع الله عز وجل. التعامل مع الله مبناه على تقوى الله، على مراقبته، ولذلك قال لا ينفك أحد عن هاتين الحالتين. نعم.
فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة فالواجب عليه فيها أن يكون اجتماعه بهم وصحبته لهم تعاونا على مرضات الله وطاعته التي هي غاية سعادة العبد وفلاحه، ولا سعادة له إلا بها، وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين كله، وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر إما تضمنا وإما لزوما، ودخوله فيه تضمنا أظهر، لأن البر جزء مسمى التقوى، وكذلك التقوى فإنه جزء مسمى البر، وكون أحدهما لا يدخل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند الانفراد.
نعم. يقول إن المعاشرة مع الناس لا بد أن تكون على البر والتقوى، والقاعدة المضطردة أن البر عند الانفراد يدخل فيه معنى التقوى، وأن التقوى عند الانفراد تدخل فيها معنى أو كلمة البر، وهما جماع الدين كله. البر يكون مع الخلق، والتقوى يكون مع الله جل وعلا. وقوله إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر، يعني معنى الآخر. المعنى الذهني، لأن المسمى الآخر لا وجود له في الخارج إلا مخصوصا مضافا، إما تضمنا وإما لزوما. أي عمل من أعمال البر هو الإحسان إلى الناس، فإنه يدخل في التقوى إما بدلالة التضمن، وهي أن كلمة التقوى عامة وهذه داخلة فيها. فمثلا كلمة التقوى عامة، برك بأبيك وأمك لله تبارك وتعالى صار ضمنا، كونك تحسن إلى جارك لوجه الله صار ضمنا، لكن كونك تحسن لكن لا تتذكر تقوى الله تبارك وتعالى كان ذلك من لوازم التقوى. فقد تكون بعض المعاني من البر داخل في التقوى ضمنا، وبعض المعاني من البر داخل في التقوى لزوما، والعكس بالعكس. وهذا لا يعني أن أحدهما إذا دخل في الآخر عند الاقتران أنه لا يدخل فيه عند الانفراد. هناك كلمات كثيرة لا يدخل في الآخر عند الاقتران ويدخل عند الانفراد، بل نقول قاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أنه لا ترادف في اللغة مطلقا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يوجد ترادف كلي كترادف الكف على الكف، وإنما الترادف الموجود في لغة العرب إنما هو ترادف جزئي، ترادف بعضي. لما يقول لك الشخص جاء بمعنى أتى، صحيح بينهما ترادف لكن ليس كليا. لما تقول قعد وجلس بينهما ترادف لكن ليس كليا. فالقعود من حال والجلوس من حال. لما تقول قال وتكلم بينهما تقارب وبينهما ترادف لكن ليس كليا. فثم فرق بين القول والكلام من وجه يجعل ثم فرقا بين القول والكلام. ومن ضبط هذه القاعدة استفاد معاني عظيمة، فيقول مع نفسه إذا قرأ القرآن: لماذا قال ومن أصدق من الله حديثا، ثم قال في موضع آخر ومن أصدق من الله قيل، مع أن الحديث هو القول والقول هو الحديث بدلالة الترادف، لكن إذا تيقن أنه لا يوجد ترادف كلي حينئذ سيبحث عن الفرق ويتأمل ما الفرق، أنه قال هنا قيلا وقال هنا حديثا، ويدرك أنه لما كان الخطاب عن الأخبار أتى بكلمة الحديث الذي هو أقرب تجانسا بالخبر، ولما كان الكلام مع الأحكام أتى بكلمة القول لأنه أقرب من قلت وأمرتكم وقلت لكم افعلوا ولا تفعلوا. من يتنبه إلى هذا إلا من ضبط هذا المعنى؟ ونظير هذا نعم.
قال رحمه الله: ونظير هذا لفظ الإيمان والإسلام والإيمان والعمل الصالح والفقير والمسكين والفسوق والعصيان والمنكر والفاحشة، ونظائره كثيرة.
نظائر الكلمات التي تقترن معانيها مع البعض عند الانفراد، تتضمن كل كلمة معنى الأخرى وتنفرد كل كلمة بمعنى عند الآخر مع الاقتران، نظائرها جاوزت نظائرها في الألفاظ الشرعية، ما لنا علاقة في اللغة، اللغة كثير، نظائرها في الألفاظ الشرعية جاوزت أكثر من 20 لفظا، أكثر من 20 لفظ، أنا مرة عددتها وصلت 20 ثم وقفت، ولا ربما أن أحدا ما لو تتبع لوجد أكثر من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهذه قاعدة جليلة، من أحاط بها زار عنه إشكالات كثيرة أشكلت على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكر من هذا مثالا واحدا يستدل به على غيره، وهو البر والتقوى. فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام.
هنا قاعدة لطيفة جدا، وهي: كيف يضبط طالب العلم معنى الكلمة؟ ضبط معنى الكلمة لابد لها من قواعد. القاعدة الأولى معرفة الوزن الصرفي. القاعدة الثانية النظر إلى الدلالة الاشتقاقية. القاعدة الثالثة النظر إلى تصاريف الكلمة. فإذا ضبط الكلمة من هذه الحيثيات الثلاث مع دلالة السياق والسباق واللحاق، مع دلالة التطابق والتضمن واللزوم، حصل علما عظيما. نعم.
قال رحمه الله: ومنه البر بالضم لكثرة منافعه وخيره بالإضافة إلى سائر الحبوب. ومنه رجل بار وبر وكرام بررة والأبرار. فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبد، وفي مقابلته الإثم. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله
عنه، يعني معنى هذا أنك من حيث اللغة لما تنظر إلى كلمة البر، الباء والراء الأولى الساكنة والثانية متحركة، أو بررة أو برورة أو بررة أو بر، أيا كان تصريفه تجد أنه يدور حول المعاني الجميلة الحسنة التي تدل على ماذا؟ على المنافع. فمثلا البر، سمي البر برا لما فيه من حصول النجاة من غوائل البحار. تقول: فلان وصل إلى بر الأمان. ليش قلت لبر الأمان؟ لأن البر كناية عن الخير فوصفته بالأمان، والبر حبة القمح، والبر الرجل الصالح، والبر نفس التقوى ونفس الصلاح.
فكيفما صرفت الكلمة تجده كلمة دالة على المنافع والخير. نعم.
قال رحمه الله في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فالإثم كلمة جامعة للشر والعيوب التي يذم العبد عليها، فيدخل في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنة، ولا ريب أن التقوى جزء هذا المعنى، وأكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب، وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته، وما يلزم ذلك من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقوته وفرحه بالإيمان، فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. وهو يعني من القسم،
من أين أخذ أن البر حقيقته في الظاهر هو الخير المرئي الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذوق الذي يجده الإنسان من أكل البر وحلاوة تصريفات الطحين؟ فجميع أنواع الحلويات من البر، ولا لا؟ ما يمكن تجد أكل إلا وفيه بر. إذن من أين وجد أن معنى هذا البر لابد أن يكون موجودا في القلب؟ لأنه يقول بالبر طمأنينة النفس، فحينئذ كماله أن يصل القلب إلى إحساس بذوقه. فأنت إذا أعطيت الخبز ولو كان من أجود ما يكون لإنسان مريض بالمرارة لا يتذوق البر، لا يستطيع، ما يقول ما عندي حاسة الذوق. فكذلك المريض في القلب لا يستطيع أن يتذوق الإيمان. نعم.
فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم.
يعني للحين ما استطعمتم الإيمان، هذا المقصود. الإيمان موجود، أصله وأساسه على قول من فسر أن الآية في الأعراب الذين أسلموا، وهو الصواب. وعلى القول الثاني أن الآية في المنافقين، فيكون المعنى أن ذوقكم للإيمان لساني لما يصل بعد إلى القلب، وهو اختيار البخاري وابن منده. نعم.
فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين، إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقته.
وهذه قاعدة مضطردة، ما نفاه الله لا يجوز أن تثبته، وما أثبته الله لا يجوز أن تنفيه. فلما قال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فلا بد أن تعلم أن الإيمان لم يقر في قلبهم. إذن ما المقصود هنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم؟ فيه تفسير. الأول وهو الذي ذكرناه عن البخاري وابن منده أنها نزلت في المنافقين والإيمان لم يدخل في قلوبهم، والثاني أنها في المسلمين حديث الإسلام، وأن الإسلام والإيمان وجد منهم لكن لم يصل بهم إلى مباشرة حقيقتها. نعم.
وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به، وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها، وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد.
بمعنى هذا أن كلمة البر لا يمكن الوصول إلى حقيقة معناه إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكره الشيخ بأركان الإيمان، الأمر الثاني بشرائع الإسلام الظاهرة، الأمر الثالث الأعمال القلبية، وهو من الأمور التي تجعلك تتذوق حلاوة الإيمان. عود نفسك الصبر، عود نفسك الوفاء بالعهد، عود نفسك السلامة من الكبر، السلامة من الحسد، من الحقد، من الغل، تتذوق حلاوة الإيمان. فتناولت
هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب وأصول الإيمان الخمس.
ما المقصود بحقائق الدين وشرائع الدين؟ شرائع الدين هي الأعمال التي شرعها الله، افعلوا لا تفعلوا، افعلوا ولا تفعل، فهذه كلها شرائع الدين، سواء كان أمرا ظاهريا أو كان أمرا قلبيا، سواء كان عمليا أو كان لسانيا. أما الحقائق فهي الثمرات التي تراد وتقصد من وراء هذه التشريعات. لماذا شرع الصلاة؟ لتتقوا. لماذا شرع الصوم؟ لعلكم تتقون. لماذا شرع كيت وكيت؟ إذن حقائق الشرع هي الثمرات التي توصلك إليها الشرع، وأعظمها نيل رضا الله تبارك وتعالى. أعظم الحقائق، أعظم الحقائق أن تصل في الدنيا قبل الآخرة إلى الرضا بالله عز وجل، فتكون راضيا بكل ما شرع ولا ترى أحسن منه أبدا، بل ولا ترى مقارنة بين ما شرع وبين ما لم يشرع، أو بين ما شرع وبين ما شرع غيره. كما أن من أعظم الحقائق أن تصل إلى مرتبة الرضا بالقضاء، فترى أن ما قدره هو أحسن ما يكون، وهو ترضى به على وجه الكمال، وبذلك تنال الرضا يوم دخولك الجنان. نعم.
ثم أخبر سبحانه أن هذه خصال التقوى بعينها، فقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله تعالى به إيمانا بالأمر وتصديقا بموعده، ويترك ما نهى الله تعالى عنه إيمانا بنهي وخوفا من وعيده.
إذن التقوى لها حقيقة. ما حقيقة التقوى؟ العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا. حقيقة التقوى أن توجدها عمليا، توجد ثمرتها. كيف نعرف ثمرة التقوى؟ كيف تعرف أن هذه الشجرة شجرة تثمر ثمارا طيبة؟ بالذوق، بالواقع. كيف تعلم أن شجرة التقوى عندك مثمرة؟ انظر إلى عملك. إذا كانت الأعمال عندك لا تصدر إلا عن إيمان واحتساب، وصلت إلى كمال التقوى المطلق. إذا كان أحيانا تتذكر الإيمان والاحتساب وأحيانا لا تتذكر، فأنت بين، وإذا كنت لا تتذكر إلا نادرا، فأنت لم تضع قدمك على مراتب التقوى بعد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب ما معنى الإيمان والاحتساب؟ الاحتساب معروف، هو طلب الثواب والرضا من الوهاب. طيب والإيمان؟ الإيمان الإقرار بأنه شرع وأنه خير الإقرار بأنه من عند الله قدر وأنه خير، هذا معنى الإيمان، إيمانا واحتسابا، لا بد من الأمرين. نعم.
قال رحمه الله: كما قال طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله.
ما أجمل هذه الكلمة من هذا التابعي الجليل. نعم.
وهذه من أحسن ما قيل في حد التقوى، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان، فيكون الباعث عليه هو الإيمان المحض، لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته وهو الاحتساب.
من عمل وفق التقوى سلم من أمرين: سلم من البدع، فإنه لا يعمل إلا بما هو مأمور به، لا يعمل بهوى، وسلم من ورود الشوائب على نيته فسلم من النفاق. ومن هذا الباب تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 40 يوما في جماعة لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. لماذا؟ لأن الرجل يدخل في دورة تدريبية، كل يوم ينظر إلى الأمر فيمتثله، يريد ماذا؟ البراءة من النفاق، فالاحتساب كل يوم في كل صلاة موجودة عنده، فحينئذ يبلغ مرتبة طلب الثواب في كل عمل وابتغاء رضا الوهاب في كل عمل، ويغيب عن شهود ما سواه من الأغراض والأعراض، من الدنيا الفانية والجاه المؤقتة ونحو ذلك من الممدحة أو المذمة، لا يبالي بالناس. نعم.
ولهذا كثيرا ما يقرن بين هذين الأصلين في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ونظائره.
إذن معنى هذا: من قام إيمانا واحتسابا نال التقوى. وفي أول آيات التشريع الصوم ماذا قال؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب كيف نصل إلى لعلكم تتقون؟ إيمانا واحتسابا. نعم.
فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه، وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العمل ولها يقصد به. ولا ريب أن هذا جامع لجميع أصول الإيمان وفروعه، وأن البر داخل في هذا المسمى.
لهذا كان بعض العلماء وبعض السلف يقولون أن من وصل إلى التقوى لا يكون لفظه إلا بالملاحظة، ولا لحظه إلا بالملاحظة، ولا خطوه إلا بالملاحظة. هذا أمر عجيب. ومثل هذا قريب أو قريب من هذا قول من؟ ابن عباس قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد اشتكمل عرى الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره والغاية المقصودة لنفسها. فإن البر مطلوب لذاته، إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي لا صلاح له بدونه كما تقدم. وأما التقوى فهي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه، ولفظها يدل على هذا، فإنها فعل من وقى يقي، وكان أصلها وقوى، فقلبوا الواو تاء كما قالوا تراث من الوراثة، وتجاه من الوجه، وتخمة من الوخم ونظائره. فلفظها دال على أنها من الوقاية، فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار وقاية، فالوقاية من باب دفع الضرر، والبر من باب تحصيل النفع، فالتقوى كالحمية والبر كالعافية والصحة.
ولهذا لو قال لك قال لماذا قدم البر على التقوى، تقول لأن البر غاية والتقوى وسيلة، والغايات مقدمة على الوسائل. ونظيره ما في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. معلوم أن الاستعانة لا بد أن تكون سابقة على العمل، سابقة على العبادة والفعل والقول، سواء كانت العبادة قولا أو عملا، ظاهرا أو باطنا. فلماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ تقول لأن العبادات غايات والاستعانة وسائل، والغايات أشرف من الوسائل، لذلك قدم ذكر العبادة على ذكر الاستعانة. وهنا كذلك قدم البر على التقوى، لأن البر غاية والتقوى وسيلة. نعم. ولهذا لما نجد أن الله سبحانه وتعالى يمدح الأعمال ويمدح العاملين، يمدحهم بحسن وسائلهم واتصافهم بها، أولئك هم المتقون، وبحسن غاياتهم واتصافهم بها: إن الأبرار لفي نعيم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا باب شريف ينتفع به انتفاع عظيم في فهم ألفاظ القرآن ودلالاته، ومعرفة حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو العلم النافع. وقد ذم سبحانه في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله على رسوله، فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين، إحداهما أن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه، فيحكم له بحكم المراد من اللفظ فيسوى بين ما فرق الله بينهما، والثانية أن يدخل
يعني هو، نعم، المشار إليه،
أظنها أن يخرج من مسماه بعض،
بعض ماشي، نعم.
الثاني أن يخرج من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، فيسلب عنه حكمه، فيفرق بينما جمع الله بينهما.
وهنا لا بد للإنسان أن يهتم بالعلم، فإن العلم وسيلة العمل، ولا يمكن نيل مرتبة المتقين فضلا عن الأبرار إلا بالعلم. ومن يظن من الناس أنه يمكن أن يصل إلى مرتبة المتقين بالعبادة المحضة دون علم، فإن هذا لابد أنه لم يفهم الشريعة. وكذلك من ظن أنه يمكنه بلوغ مرتبة الأبرار بدون عمل بمجرد العلم، لم يفهم الشريعة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفقه في ألفاظ القرآن ودلالات القرآن، أن يدرس وأن يعرف حدود الله جل وعلا وأحكامه، وما هو العلم النافع الذي جاء فيه ما جاء من الفضائل، وما هو العلم المذموم الذي يصد الناس عن هذا العلم. فإن أنواعا مما يسمى اليوم علم هو ليس من العلم الشرعي، بل هو ليس علم، كما يتعلق بالتاريخ. بعض الناس يضيع عمره في قراءة التاريخ، في المنطق، في النحو والصرف، وإنما يكفي من آلات اللغة ما يحيط بالجيد وما يوصلك إلى معرفة الدلالات، وإلا فإن عدم العلم مستلزم للمفسدتين العظيمتين. فإن الإنسان إذا لم يعرف قوالب الكلمات يدخل على الكلمة معنى لا تدل عليها الكلمة، مثل إدخالهم كلمة استولى على كلمة استوى، فذلك لأنهم لم يفهموا المعنى فسووا بين استوى واستولى، أو أنهم قد يخرجون من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته، قد يخرجون من مسماه بعض أفراده الداخلة تحته ويمنعونه من الدخول، مثل ذلك أنهم يقولون أن اليد ليس معناه صفة ثابتة لله عز وجل، وإنما المقصود باليد النعمة أو النعم التي نراها، فيفسرون اليد بشيء ويسلبون الكلمة معناه الحقيقي، وهذا خطير جدا في باب العقائد، وخطير أيضا في باب الشرع.
قال رحمه الله: والذكي الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها، فيرى أن كثيرا من الاختلاف أو أكثره إنما نشأ عن هذا الموضع، وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم. ومن هذا
يعني كثير من الاختلاف سببه عدم إعطاء الكلمات حقها، فالمعتزلة مثلا الجبري القدرية لم يفهموا من الإرادة إلا الإرادة الشرعية، فأخرجوا الإرادة القدرية من كلمة يريد الله وأراد الله، والجبرية عكسهم لم يفهموا من كلمة الإرادة إلا الإرادة الكونية، ولم يدخلوا في ذلك الإرادة الشرعية، فوقعوا في ضلالة عظيم. وهذا مثال، وإلا فإن الأمثلة المترتبة على المترتبة التي نجد فيها الاختلاف مبنيا على قصور تطبيق هذه القاعدة، إما فهم لمعنى لم تدل عليه الكلمة أو إخراج لمعنى دلت عليها الكلمة. نعم.
قال رحمه الله: ومن هذا لفظ الخمر، فإنه اسم شامل لكل مسكر، فلا يجوز إخراج بعض المسكرات منه وينفى عنها حكمه.
نعم، لا يجوز أن ينفى اسم الخمر عما خامر العقل بزعم والله هذا ما كان موجود. طيب اسم الخمر يدل عليه، فهو لا يدخله لأنه بزعمه لم يكن موجودا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا علمنا من؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعمل العموم اللفظي. كيف هذا؟ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أسألك عن البتع. قال: وما البتع؟ قال: شراب نصنعه من كذا. قال: أسألك عن كذا، أسألك عن كذا. صار يسأل عن أشياء من المسميات هم سموها، هل هي مسكرة ولا ليست مسكرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. خلاص وضع لك ضابط، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام يدخل تحت مسمى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان. ومثل هذا لما يأتي إنسان ويقول لك: الربا لا يحرم إذا كان بنسب معقولة، قل له: خلاص، إذن الميتة لا تحرم إذا كان بنسبة معقولة. قل: الميسر لا يحرم إذا كان بنسب معقولة. يمكن بعدين يجي إنسان يقول: الزنا لا يحرم إذا كان بنسب معقولة، ما تعرف. نعم.
وكذلك لفظ الميسر وإخراج بعض أنواع القمار منه، وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه
كالمتعة، يعني يسمونها المتعة، شو اسمه هذا بالإنجليزي، زواج الفرنت، شو اسمه، يعني زواج الصديقة في الجامعة، حطوا لها اسم جديد، هذا مو زواج. نعم.
وكذلك لفظ الربا وإخراج بعض أنواعه منه وإدخال ما ليس بربا فيه.
طبعا هنا لابد أن ننتبه أن شياطين الإنس والجن قد يعملون الهدم في المعاني الشرعية بإيش؟ بتغيير الأسماء، فتغيير الاسم لا يغير الحكم. فمثلا لو سموا الخمر شرابا روحيا هذا ما يغير الحكم، لو سموا الزنا حرية هذا لا يغير الحكم، لو سموا الميسر ينصيب الحكم ما يتغير. الحكم الشرعي مرتبط بالاثنين، باللفظ والمعنى. فإذا لم يوجد اللفظ ووجد المعنى حرم هذا الشيء. طيب وجد المعنى لم يسموا هذا اللفظ الحكم لا يختلف. طيب وجد الاسم لكن لم يوجد الحكم، فحينئذ ينظر إلى العرف. إيش يعني العرف؟ يعني مثلا قد يكون هناك في بعض اللغات يستخدمون كلمات في الشريعة عندنا طيبة عندهم سيئة، أو العكس عندنا طيبة عندهم سيئة. فإذا حينئذ لابد أن نتوقف في هذه الألفاظ. فمثلا في اللغة التركية إيش يسمون الربا؟ تخيلوا، يسمون الربا فاز، فاز فاز عندنا شيء زين. طيب هذا يعني اصطلاح عندهم، فلا بد حينئذ ننتبه للكلمات والمعاني معا. نعم.
وكذلك لفظ الظلم والعدل والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى.
نعم.
والمقصود أن المقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض. ثم قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في
طبعا لا بد أن تدرك هذه الآية وين نزلت، ها؟ أين نزلت، متى نزلت، لماذا نزلت. اليوم إذا قلت للناس خلونا نتعاون على البر والتقوى قال لا ما يصير، هذا الكفار. طيب الكفار يدعون إلى وقف الحرب يقول لهم لا ما نتعاون معكم على وقف الحرب. الكفار يدعون إلى إغاثة الملهوفين يقول لا ما نتعاون معكم على إغاثة الملهوفين. يقول يا أخي هذول أهل البدع ما نتعاون معهم البتة. طيب يمكن أهل البدع هؤلاء يتعاونون معنا لإنقاذ الملهوفين عندنا، نقول له لا ما نتعاون معكم خليهم يموتون. ما يصير. هذه الآية نزلت من حيث التاريخ، نزلت سنة 60 في صلح الحديبية، هذه واحدة. وين نزلت؟ سنة 6. هذا معنى أين نزلت؟ في الحديبية. ما السياق النزول؟ الكفار المشركون جاءوا وأرادوا منع النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدعونني اليوم إلى خطة أو خطة فيها تعظيم البيت إلا أجبتهم إليها. هذا من التعاون على البر والتقوى، ما دام في شيء اسمه تعظيم البيت حتى لو كان تحت يد الكفار، لكن ما دام فيه عدم القتل والقتال في الحرم هذا أمر مطلوب. لكن لما اضطر إليه في عام الفتح هذه مسألة ثانية.
والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه.
هذه كلمة جميلة من ابن القيم رحمه الله، يقول الإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر. فلما يأمرنا الله جل وعلا بأمر ما أمرنا أن نفعله على وجه البر والتقوى، ولما نهانا نهانا على وجه الإثم والعدوان. طيب إذا قال قائل ما هو الإثم؟ قال الفرق بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. لو سألك سائل وقال لك جنس الخنزير محرم ولا ليس بمحرم، ماذا تقول؟ محرم. هذا يسمى محرم الجنس، يعني بمعنى صغيره كبيره وحشيه إنسيه ذكره أنثاه قليله كثيره شعره لحمه شحمه كله محرم، هذا يسمى محرم الجنس، بخلاف محرم القدر. محرم القدر يعني كون الشيء محرم إذا زاد عن حد معين، وهذا له نظائر. مثلا لو قال لك قائل: هل يجوز لي أن آكله حتى أموت؟ تقول له: ما يجوز، هذا من العدوان. هذا يسمى محرم القدر. لماذا سمي محرم القدر؟ لأنك اعتديت فيه الحد الذي حده لك الشارع، فإذا تعدد. ومن هذا الباب يجوز أكل الميتة للمضطر ولا ما يجوز؟ لكن بدون عدوان. إيش معنى بدون عدوان؟ يعني يأكل بقدر ما يبقيه ويحييه، لا بقدر ما يتخمه ويسمنه. هذا عدوان بعدين يصير. ولذلك قال: غير متجانف لإثم، وفي الآية الأخرى: غير باغ ولا عاد. عاد هو العدوان. البغي نية القلب، والعدوان تجاوز عملي. نعم.
فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله تعالى التي قال الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله. فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. فصل. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر، ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه: كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها.
أحسنت. نكمل شرح بعد الأذان. هذه الرسالة أيها الإخوة في الحقيقة رسالة عظيمة لتربية النفوس البشرية في سيرها وتزكيتها ووصولها إلى رب البرية. رسالة نافعة ماتعة، لا سيما إذا ضبطها الإنسان وتدرب عليها. يقول: فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن يعاملهم بالبر ويجنبهم الإثم والعدوان. طبعا الإثم والعدوان قد يتعلق بمن حولك إذا كان متعديا، قد يكون خاصة نفسك إذا كان قاصرا. فكما لا ترضى أن الناس يغتابونك لا تغتابه، لا ترضى أن الناس يذمونك لا تذمهم، لا ترضى أن الناس يسبونك لا تسبهم، لا ترضى أن الناس يأكلون مالك فلا تأكل مالك. قال: هذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاون على البر والتقوى علما وعملا. وقد بحث بعض العلماء أيهما أفضل، خلطة الناس أو العزلة. والصواب أن المسلم أو المؤمن لا يمكنه العزلة التامة، بل ليست تلك من الشريعة، فإن الشريعة جاءت بالنهي عن الرهبة، ولكنه لا يمكنه أن يكون خلوا من الخلوة، فهو بحاجة إلى الخلوة، كما في الصلاة، كما في السجود، كما في قراءته القرآن في بيته، كما في مجلس ذكره ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. لكن إذا كانت الخلطة كمجالس العلم قد تكون واجبة، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن له ولاية قد تكون واجبة، فلا يقال يجب الاختلاط ولا يقال يجب الخلوة، وإنما لا بد للإنسان من الاختلاط ولا بد للإنسان من الخلوة. فهذا الخاء وهذا الخاء لا يمكن الاستغناء عنهما من الخلق. من الذي يستغني عنهما؟ من خرجت فطرته عن خلقته، فحينئذ يصبح إما مبغضا للخلوة لا يحب إلا الجلوة، وإما مبغضا للجلوة لا يحب إلا الخلوة. أما معتدل الطبع فإنه يحب خاء الخلوة وخاء الخلطة. يقول: وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته. هذا مهم أيها الإخوة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته في خلواتنا. من المهم جدا أنك في حال الخلوة تقدم طاعة الله جل وعلا. صار عندك فراغ تجلس تفتح مصحفك، صار عندك فراغ تجلس تذكر الله، صار عندك فراغ تفتح القرآن تتأمل في آيات كلام الله جل وعلا. فأنت في حال ما بينك وبين الله تؤثر طاعة الله على أمر آخر وتتجنب معاصيه جل وعلا، وهذا هو معنى واتقوا الله. قال: فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق وهو البر والإحسان، وواجبه بينه وبين الحق وهو التقوى. أو نقول أنه يجب مع الخلق البر وترك الإثم والعدوان، ومع الله عز وجل التقوى وترك الآثام في الخلوات. قال: ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط. هذه مسألة أيضا مهمة، كيف يعني بعزل نفسه من الوسط؟ لما تتعاون مع الناس على البر والتقوى لا تربي ابنك وفي نفسك واسطة ثالثة، لا تربي ابنك وفي نفسك أنك تربيه عشان بكرة إذا احتجت يكون لك سند وعون. هذا معنى كلامه: لا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط. شيل هذا المعنى من قلبك حتى لا يوكلك الله على هذا المعنى. لا تبر أباك وفي نيتك أنك تريد بر أبنائك، هذا غلط. أزل الوسائط بينك وبين الله جل وعلا في التعامل مع الخلق، تعامل مع الخلق لله لا لشيء آخر. فلا تحسن طلبا للإحسان فصار أمرا ثالثا، لا تمنع لأنهم منعوك صار أمرا ثالثا، لا تعطي لأنهم أعطوك صار أمرا ثالثا. وأكثر أعمال الناس وأحوال الناس على هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعطون من يعطيهم، يمنعون من يمنعهم، يحسنون إلى من يحسن إليهم، يسيئون إلى من يساء. ليش؟ لأن القلوب متعلقة بالوسائط ما هو متعلق بالله. لو كان القلب متعلقا بالله لأعطى لله ومنع لله ولم يبالي، هذا سبني ولا شتمني ولا قهرني، ما ينتبه لهذا. يقول: لا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. يريد يتعاون مع الناس، يريد محض إقامة الشرع، يتعاون مع الناس على الخير وعلى التقى وعلى الصلاح، لا يريد من وراء ذلك منهم لا جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أي قضية مهمة. ولا يتم أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين. إياك أن تطيع الله لأن فلان يراك، إياك أن تطيع الله في جلوتك ثم تعصيه في خلوتك، إياك أن تكون مراقبا لله لأجل الناس، وإنما راقب الله لأنه العظيم القهار المنتقم العزيز الجبار، يمهل ولا يهمل. إذن لا بد للإنسان في تعامله مع الخلق أن يزيل الروابط، أن يزيل الأغراض والنوايا المقابلية، في تعامله مع الخلق يزيل، في تعامله مع الخالق يزيل الخلق كأنهم غير موجودين. ولذلك والله رأينا من مشايخنا من لا يتغير عبادته أبدا، سواء بنفسه في المسجد ولا قدام الناس، هو لا يتغير، لا يتغير. لماذا؟ لأنه يراقب الله جل وعلا، ايش يتغير؟ هذه صلاته في بيتي، هذه صلاته في المسجد، هذا ذكره وهذا حاله. لا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين، من البين يعني الوسط. لا بد أنك أنت لا تنظر إلى شهود من سوى الله عز وجل، لا تنظر إلى الشهيد تبارك وتعالى والشاهد الرقيب سبحانه وتعالى، والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. فينبغي التفطن لهذه الدقيقة، هذا أمر كالشعرة كما يقول بعضهم، التي كل خلل يدخل العبد في أداء هذين الواجبين. لماذا يدخل على الناس في أعمالهم دغل؟ لماذا؟ لأنه حينما يتعاملون مع الخلق يتعاملون لغرض ثالث، وهنا يدخل الدغل عليهم. حينما يتعاملون مع الله يتعاملون مع الله لأجل أعين الناس، فدخل معه في تعاملهم مع الله دغل. يصلي ليش؟ لأن الناس يطالعونه وهو يصلي لله، هذه مصيبة عظيمة. قال: وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر، يقصد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الجيلي البغدادي رحمه الله، وهنا قوله قدس الله روحه، هذه الكلمة معروفة منتشرة، لكن يعني لا سيما في هذا القرن، لكن الأقرب كلمة رحمه الله، لأنه دعاء. أما قدس الله روحه فكأنه مشعر بأن البدن لا علاقة له في عالم البرزخ. لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أن الروح والبدن إما يقدسان وإما يعذبان في عالم البرزخ. قال: كن مع الحق بلا خلق. إيش يعني كن مع الحق بلا خلق؟ يعني لا تبالي بهم، كأنهم اعتبرهم غير موجودين، اعتبرهم غير موجودين. ومع الخلق بلا نفس. إيش يعني مع الخلق بلا نفس؟ ما عندك غرض، ما عندك مقصد، تعينه لله، تعطيه لله، هذا ما. ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبط، وهنا مكتوب تخبيط، أنا أحفظ الكلمة، ولم يزل في تخبط، ولم يزل أمره فرطا. ما معنى الأمر الفرط؟ هو الذي لا ينضبط، اليوم يعطي بكرة يمنع، اليوم يمنع بكرة يعطي. ليش؟ لأن أموره مرتبطة برضا الناس وغاياتهم. والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها وهو أجمل وأجمل، نكمل إن شاء الله في الاثنين القادم. صلى الله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.